بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 77 على 1.
كنت على الرياضة السورية أكل هون فينا الرياضة مثلا السكيرات مثلا الثانية منه 10,000 ريال، بس أخذوا منه بقيمته السنة الماضية، أخذوا من سوريا السنة الماضية كانوا بـ30، كانوا بـ30.
شو كانوا بـ30؟
يعني الـ30,000 ليرة سوري كانت 10,000. هو قبض منه هذا اللي زينه، قبض منه سوري، بس كتبوا بالورقة انه على اساس انا رجعنا بعد سنة 10,000 ريال. يعني الدفع بيكون بالريال، بس انا اخذت منه ليرات 30,000. اجت السنة هاي صار كثير، وهذا ما تصرف فيه عنده الـ30. بالمقابل سألوا هذا الرجال، قال له المبلغ اللي أخذته منه ترجع، أخذته لي رجع سوري، هو يقول الخسارة. يعني أكد عليه مرتين على السؤال، منه الشيخ مثلا ما يلقى السؤال،
ممكن قاطرت إلى سوري صفت، يعني عم نفهم مثل أصحاب الملك الألماني في الحرب العالمية الأولى، يعطيه كمان لما شوي.
أنا حسب ما كتبه،
لا يعني الكتابة أنا ما بعطيه جواب إلا عن الصورة هاي، لكن انا بعطيك القاعدة وعليها منطبق الجواب. مسبقا ما بيجوز يقوم بيجوز تطلع وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف صحتك؟
الحمد لله بخير. هو مدير أهل الحرم.
ما شاء الله، أهلا مرحبا.
سعيد يا
الله. أسعدك الله. كيف حالك؟ أهلا مرحبا.
والله لما أحمد، أنا والله كان عندي موعد وخلص منه.
ما شاء الله، جزاك الله خير.
كلهم دامتهم إن شاء الله.
بتعوضهم.
جزاك الله خير إن شاء الله.
أهلا مرحبا. كيف حالك؟
نحمد الله
ونشكره دائما، الحمد لله. رجع ابني نقول كأمر مشاهد، بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض، بعض العملات تسقط في الهاوي، كما تعلم البنك السوري واللبناني والدينار العراقي دول اصبحوا مهزلي. لكن انا ما بيجوز الان اتفق معهم انه هاي 10,000 او 1,000 ليرة سورية تعطيه مقابله كذا من سوري او العكس. يعني ليش؟ لانه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين، واضحة يعني؟ طيب، هذا بتركها جانبا. نمسك الجانب الثاني. زيد من الناس استقرض 1000 ليرة سوري من تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 دينار أردني، أي دينار أردني كان يشترى في له 10 ليرات سورية. كذلك كانت العملة السعودية قريبة من دينار أردني. راحت ايام اجت ايام ونزلت الليرة السورية كما تعلم. اجى الرجل المدين بوفي ما عليه من ذمة بعد 5 سنين او اكثر، تفضل هاي 1000 ليرة سورية تبع. انا ما اعطى 1000 ليرة سورية، اعطى 1000 ليرة سورية شكليا، لكن 1000 ليرة سورية تأثيرا واقعا لا، ليس كذلك. وقربة هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي، فحينئذ هذا المدين عليه السلام، هذا المدين الذي كان السدان 1000 ليرة سورية ما يبرر ذمته إذا سلمها عينا بحجة أنا هذول استخلفت الله. وهنا بيجي كلام الشعبي الطيب، بلكي تعطلت الامر السوري بالمره كما اصيب المارك الالماني في الحرب العالميه، وين هاي 1000 ليرة سوري ما بيشتركون ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائن، المدين يتراضى مع الدائن حتى تطيب نفس هذا الدائن بما يأخذه من الوفاء من هذا المدين. وأما بيكون يظلم من جهة، وبيكون من جهة أخرى سبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس. إذا رضي الدائن يعني أي معروف، وإلا بده يعطيه لا ولا لا يخالف شرط الوصول المكتوب في مثال 1000 ليرة. أنت لو تقول مثل المكتوب يعني يعطيه 1000 ليرة؟
لا،
عطاء
1000 مثلا اشترط عليه
10,000 مثلا عطاء. لا، هذا غير شرط من أصله، ما بيجوز هذا. وليش يعني ما أظن أنه بدأ تنزل مثلا ممكن تطلع، لكن هو بيقول له مثلا أخي نحن لا عمنا نعطي المقدار من المال، لكن إن نزلت أو صدرت كل شيء بحسابه، هذا يكون عدل بين الفريقين.
أو أما يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال، انا ما بدي اضرب مخسوري، انا ممكن بدي اضربه بالسعودي، كم يطلع سعودي؟ انا بدي مثلا العمله السعوديه مثلا انها دائما ثابته، عندي اخذ مخسوري، لكن بالقرض اللي اطلع فيه الان هاي
معليش، لكن ما بها المشكله.
نعم،
السعودي او اي عمله في الدنيا مش قابله تطلع وتنزل؟
نعم.
طيب هلا يعني مثل ما قال تعددت الأسباب والموت واحده، فنحن هلا من إين هم سوري ومنحط هم سعودية. أنا استخلصت منك 1000 ريال سعودي إلى سنة، ال1000 ريال سعودي أصابه لا سمح الله ما أصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك السعودية؟
لا.
إذا لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة. هالعملة هاي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك وغيره.
أو لو تقدرت بالذهب
راح تجي، ولذلك نحن نقول ما بيخلص من مشاكل المسلمين الا ان يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة. لان العملات الورقية تحول عليها.
نعم.
انا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس راقية ذاتية. ورقة بقياس بياض ينتفع منها صاحبها
يكتب عليها
حتى ما ينتفع منها ورقة المطبوعة. لكن قيمتها قيمة اعتبارية. فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما تعرف مغيرة. فحينئذ المدين لازم يفرق رمته مع الدائن بحيث انه ما يبيع الدائن هو خاسر. اذا كان لابد بده يخسر يخسر المدين.
الله يتفقوا على مثل انك عوض من الاصدار يثبت نزول الليرة او الريال.
اي سيدي نفسه.
هم الان البنوك الان خاطرهم وبعضهم يعني يقول انه هذه المثل بنعطيها احنا
نقول لأن نظير المستقبل أنه فيها ما في
هذا حل من الإقرار بينهم
بين صاحب المال.
هذا السؤال يقول له أنا يصبح السؤال لو دين يرى السورية هذا ما راجع السعودية
وإيش يفهم السعودية هذا طبي إذا أشخاص هذا لكن نزل يستعمله ما طرحه لكن شوف أن الليرة السعودية أو الريال السعودي أنا بعرف الأردن كان قوي هالليرة
لا رجل
أمامي أمامك ليجي
ارتفع أستاذ جديد لما استيقظ ارتفع ها؟
الريال
ارتفع يعني في نفس اليوم قبل هذه يوم أنا أكون في مصدر ارتفع عنا يعني اللي هو السيارات سيارات مثلا 23 كلهم يرسلوا السيارة نشوف من العلم اليوم مرتفع والمارك مرتفع
الحديث اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني زي معناه عرضت علي أعمال أمتي فلما أرى ذنب أو كذا أعظم من شخص أو كذا تعلم آية أو سورة في منزل
الصورة
فلا أدري هل هو عرضها الحديث يعني نسي أو كذا يعني نسي القرآن كليا مع الأسرع أنها صار هذا
الجواب من النهي من ناحيتين. الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى. مفهوم إلى هنا الجواب؟ الجواب عن سؤالك هذا من ناحيتين. الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك وهي الأخرى عندي.
جزاكم الله خير. أقصد أنا ما عرفت بمثل السؤال.
تقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها. شو معنى فنسيتها؟ أي أعرضت عن العمل بها. وكذلك اليوم تنسى أي تلقى في جهنم نفسا منسيا. ربما ينسى لكن ايش يلقيه في جهنم كما لو نسيه. لماذا؟ لأنه هو ترك وأعرض عن العمل بالآيات التي جاءته. أيضا المقصود بالنسيان في حديثك هو المقصود بالنسيان في الآية، أي ترك العمل بما تعلم من آيات القرآن الكريم. هذا الجواب عن سؤالك. أما الذي كان ينبغي أن تسأل عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا، وخذها قاعدة هذه ونصيحة مني إليك بل وإلى كل مسلم، إذا أردت أن تسأل عن حديث إيش معناه إيش حكمه إيش فقهه، قبل كل شيء سأل هل حديث صحيح أم لا. فإذا كان حديث غير صحيح أيأتي المثل العام ينزل في سوريا، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. حديثنا هذا رأيت وهو صحيح.
جزاك الله والله عمل عندي يعني الحقيقه انا والله لان الانسان ينسى كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان اخر تخلص من الانساء
تخلص النوم صحيح.
هذا جزاك الله خير وفهمت. طيب فيه اسبال فتيات الاسبال فتيات برضو مرض فيها حديث يعني
فيها حديث رهيب شديد.
اذا كيف درجه الحديث هذا؟
في احاديث انت تعني حديث معين
الاسبال فتيات من جره الخيالة
سؤالك تقول كيف ايش
يعني اولا درجة الحديث
هو حسان بارك الله
على خاطر نصيحة بس ذاك الوقت
نعم حسان هذا الحديث متفق عليه
متفق عليه
بين البخاري ومسلم
نعم
يعني رواه البخاري ومسلم في صحيح يعني ما شاء الله ما في اشكال
لا في اشكال
نعم.
طيب الاسبال هل لبس الثوب؟ لبس الثوب طبعا هو ان جر ازاره خيلاء وربطها بالخيلاء من لم يتخيل مثلا ان جر ازاره فالاجمال هل وعيد؟
فهمت عليك. اسبال الازار لا يجوز في اي حال من الاحوال. اسبال الازار
نعم
لا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إسبال الإزار بدون خيلاء شر، وإسبال الإزار مقرون بالخيلاء أشر. كلاهما شر لكن بعض أشد من بعض. كثير من الناس بمقدار ما ربنا أعطاهم من علم من فهم إلى آخره يتوهم أن إسبال الإزار إذا لم يكن مقرونا بالخيلاء كما جاء في الحديث ليس فيه شيء، لأنه يقول الحديث يقول من جر إزاره خيلاء. جوابنا على هذا أن هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا، وأن أي إسبال لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء، لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث من جر إزاره خيلاء. لكن عندنا أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول هل هو أهون شر من الآخر، وهو مجرد إفارة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر خيلاء، فهو شر يستحق صاحبه النار، لكن ذاك أشر. والدليل على هذا أولا في عندنا حديث ثابت عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إجرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار.
يعني ما نزل عن هذا الكاف.
ايوه اي نعم نزل عن هذا كاف النار. اذا هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد ان يكون مرضيا عند الله عز وجل يقول له الرسول الإيجاب لك المرتبة الأولى أن يكون فوله إلى نصف الساعة هذا هو الأفضل. لا بتأخذ فوله كمان شوي لا بأس إلى ما فوق الكعبين فإن فعل ففي النار. هذا ما ذكر خيالاء واضح الكلام. هذا ما ذكر خيالاء هنا ذكر نظاما المسلم كيف ينوي أن يكون لباسه جلابية قميص عباءة أي شيء كان بنطلون لتريد الشباب إلى نصف الساعة فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. عندنا حديث آخر عظيم جدا رأى الرسول عليه السلام عنه من أصحابه قد قال إزاره قال له يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى أتقى وأنقى كلام ظريف أتقى لله وأنقى لثوبك أجاب رجل يا رسول الله إني أحلف
ساقيه
هو يريد يستر حل يستر لكن اسمع جواب الرسول ما اجمله وما احوجنا اليه في هذا العهد الذي يقول كثر فيه تاويلات تبريرات تشكيكات واخطاء خاصه بما يتعلق بنسف الحواجب ونسف الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف. قال يا فلان كل خلق الله حسن. أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا أنا خلق الله. أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يقيل ثوبه ليس خيلاء وإنما سترا لهذا العيب عند الله.
نعم
ما ضرر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذا إفادة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار. لكن إذا اقترن معه شيء من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضح لك أيضا هذا إن شاء الله. أهلا
ورحمة
الله.
ما تجاوز الكعبين إنما على الكعبين تماما.
الجواب كما أريد أن أقول لك ومن كان حول الحمى
يعني
إلا هذا أنه راح يجيب إسقام الله لا هو اقطع باب الشر من أصله.
نعم صح. أحيانا يجي الله يفصل عندي يفصل ويحرر مقاس معين يأتي الثوب اللي هو خلاف ما تريد في يوم بقى قصرة بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام ما وقفت خيالة وقفت ليش كانت خوف من هذا فالله يعمل تأخذ جبال الوعود هذه وعيد شديدة من خلاص
عندنا أستاذنا في الأردن كثير من البعض طبعا نحن نحكي في الأردن لأنه نحن بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم الجزداش القصير. وكنت أنا كثير من الناس بقول إحنا تحيرتونا يا المشايخ بالذات قصير لحية طويل شو هذا؟ فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا فين كنت علي أنا هذا الدجاج ما تلقوا على بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس أنا عم ساقين الله تكون مثلا بينات فيها منهم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع أن يجاوب
ما أصل بالبعض
أي يعني خلفت الأمور المرأسة على العقيدة الجنس الذي فرض عليه أن يصيد ثوبه وأن يجره على الأرض حصل من ثوبه فهو نزاع والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه قصال ثوبه وصار هذا علما طبعا لأن الطريق إلى العادة تنحرز عن بعض فهنا بده الإنسان يخلي حاجة حاطين صورتين صورة بتمثل النساء مراحل النساء وصورة بتمثل مراحل الرجال الرجال لابس منطقهم طويل والمرأة لابس الأول هذا يمثل طبعا يمثل الواقع هذا يصور صورة إن كان مسلم ولا كافر ما بهم لا من أين أخذ هذه الصورة
من واقع الحال من واقع الحال
الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا واللاتي يجب عليهم أن يصيدوا من ذيولهن حتى يجروا على الأرض أصروا كان الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الثاني هذا من جر إزاره في يداء لم يظهر الله يجره في أن قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف سافها قال تطيل شبرا هذه بالنسبة للمرأة جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك هذا من حيث الإقالة أي أن الشارع راح للمرأة من بعد سد الذريعة أن تطيل من ثوبها ما هو الكعب إلى الأرض شبرين جاء سؤال الأخير قالت يا رسول الله إهدانا فمر بذيلها على مجرزان قال عليه السلام يطهره وبعده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كيف حالك بارك الله فيك أهلا ومرحبا
ورحمة
الله وبركاته كيف حالك كيف حالك اليوم ما شاء الله النساء لا بد من طهر كيف حالك؟
الحمد لله
طيب سلمك الله بخير ان شاء الله الحمد لله
جلسك الاستراحة يا شيخ
نعم
هل يعني الافضل يسهل الانسان او يوافق لانه احيانا
تربط الجمرة من هنا او الجمرة من هنا يحس ان فيه تشهد يتردد يجلس يقوم
الى شابه اخذت الجلسة في الصلاة
يقوم الافضل ان الانسان يواصل في ان يمارس السجود او انه ياخذ الجلسة في الصلاة
لا شك الجلسة في الصلاة هذه سنة مؤكدة
نعم
لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة المصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجانبه لما يفعل مثله أو يفعل مثله هذا شيء ثاني فلا تتكلم فيه وإنما ينبغي أن يصف الاصطلاح سنة مؤكدة كان الصحابة الذين دخلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا ليس استواها في جملة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا انا زفيا جاء في حديث مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في وتر من صلاته لم يرغب يرى سبيل تغذيره ثم قام معتمدا على كفيه. كذلك جاء ثاني جلسة في حديث ابي حميد الساعدي. ابو حميد الساعدي كان في مجلس ذات يوم وفيه نحو عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلمنا بصلاتي، يعني كانوا يقولون ليش أنت تصلي لنا؟ شو الفرق بيننا وبينك؟ أنت صعدت الرسول صعدنا. قال بلى. قالوا أعرف وذكر سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى الرسول عليها بالجمل ذكر جلسة الاستراحات. فكان جوابهم الاعتراف له بدقة العناية بحفظ السنة فيما يتعلق بالصلاة. قالوا له صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة مع الأسف لم يكن بها جميع الأئمة المعروفين والمتبعين جماهير المسلمين كأبي حنيفة مثلا. هو أورد إشكالا أو شبهة على هذه الجلسة مع اعترافه بثبوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة اللي ذكرها أنه لعله فعل ذلك بحاجة، وحينما بدل يعني أسلم الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله جزاك الله خيرا. لكن صحابة الرسول
الحمد لله جزاك الله خيرا
كل هذه هذا الشيخ صحابة الرسول يرونه يفعل هذا. وأحدهم أبو حميد الساعي كأنه يتحداهم في الحديث السابق، ثم ما وسعهم إلا أن يقول له صدقت هكذا كان صلاة رسول الله. كيف يمكن أن تكون هذه الجلسة ليست من صلة صلاة الرسول وإنما فعلها لأنه بدن عليه السلام، أي لأنه ثقل جسمه، أي لأنه كان بحاجة إليها. أما أنتم معشر الشباب فلستم بحاجة إليها فلا تفعلونها. كيف يقع هذا الأمر هذه الحقيقة لو كانت عرضة على شهود عيان من أصحاب الرسول الكبار؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في كتابه الكبير والعظيم فعلا المجموع الشعر الموزد ينصح بأن على المصلي أن يحاسب على هذه الجلسة فإنها صحية وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حسبي الجلسة قبل هذا هي نعم الاستراحة قبل الصيام نسأل هنا عن قائد داينا الطوال وعندنا حسن قلته يفعلها المصلي إذا صلى لوحده أو صلى إماما أما إذا صلى مقتديا بإمام وهو لا يجلس مثل صلاة تابعه وهذا الذي أنا أردت أن أقص الكلام
لا يعلم الإنسان في أوقات الإمام كان الحرم في المسجد
لو قلت ربما لا يعلم كنت الأجوار صحيحة أما لا يعلم
أو ربما
لا يعلم
يعني
من
الحرم
يكون صفوفها فيها اجتماع فيها لذلك قلت لك لو قلت ربما لا يعلم
لكن لابد ان يعلم الاشياء انه في يوم من الايام ممكن يكون قريب منها وكذا بيعرف صفه صلاته انه يصليها فيها فيبني على انه ياخذ جلسه الصلاه او لا
ايوه شنو بارك الله فيك نطلب مثال واضح جدا لابد انك صليت مرة او اكثر وراء امام ما فرأيته لانه يجب لك الاستراحة ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه لا تراه انت تراه وما تراه انت في هذه الصور الاخيرة هذه التي انت تصلي بعيدا عنه انت تراه وما تراه اي تراه رؤية علمية لا تراه رؤية بصرية لانك عرفت من ايام الاولى السابقة حينما كنت تتمكن من صلاة خلفه لانه ينجح في الصلاة فاذا انت لو صليت في الصفوف الاخرة انت فعلته لانك تعلم انه ياتي بهذه السنة ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة يعني يقال للإنسان افعل بما تعلم افعل بما تعلم إذا كنت تعلم أن هذا الإمام يجلس هذه الجلسة افعلها وإذا كنت تعلم أنه لا يجوز له أن تدعها وتابعه تجي الصورة الثالثة والله أنا ما أدري هذا يفعل ولا يفعل لأنه ما رأيته رؤية سابقة ما رأيته إلى إن حافظ على السنة حتى يتبين لك أن ما يعلمك بأن تترك هذه السنة حتى لا تضيع واجب متابعتك له جزاك الله خير
وكذا تتوقف نفس الشيء
كل شيء نعم بسم الله
لو قصيرة الموضوع راح وراء
بناء ليست إشارة قولوا كموضوع واحد
الموضوع
عن نوع الإشارة.
لا 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 ما هي الإشارة صحيح. وأنا ليش أنا أتهرب من نوع الزلال علشان أكسب هالفرصة الحربية اللي ما كنت أعرف. أنا قرأت عن مؤلفات الجيوش والله في الشيء الكريم والحمد لله والحمد لله مش فضلتك أهلا دائما في وضع اليد على الصدر كثر الأخذ من رب فيها عندما نقول الله وصلنا وفعلنا الله أخذ اليد على الصدر اليدين على الصدر ما ليشو الثابت في هذا الثابت عن رسول عليه الصلاة والسلام
ما في شو ثابت
ما ليش ثابت
خالد
نعم
المسألة الحقيقة يا أخ هي دقة من دقتها أن النصوص الشرعية انقسم إلى نص العام وإلى نص خاص. هذا الكلام يفهمه طلاب العلم مثل ناسخ ومنسوخ ومطلق ومخيل هذا من علم الفقه ونزول الفقه يا الله. بعد المقدمة القصيرة سنعود إليها إن شاء الله قريبا. ليس هناك حديث حول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى مثل هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في الدنيا. لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من اين اخذوه؟ طبعا ما اخذوه مثل يكونوا في بعض البلاد من بيت ابوهم. لا وجدوا حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره، لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا أي خاص بهذا الموضع. لأن نص الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. إذا قام في الصلاة ممكن يكون قيام الأول قبل الركوع، ممكن يكون قيام الثاني بعد الركوع. ومن هنا يأتي الآن الدقة في الموضوع. يا ترى هذا الرجل الذي هو في الأعلى وائل بن حجر اليماني أو الراوي عنه اللي هو كلي والد عاصم أو ابن عاصم، لأن هذا هو الطريق الذي ليس له طريق آخر. ترى هذا الراوي او ذاك او ذاك لما قال كان رسول الله اذا قام في الصلاة هل على هذا له اي في القيام الاول القيام الثاني؟ هنا موضع النزاع. واضح هنا موضع النزاع. مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقول النص عام، النص عام يعني يشمل قيامين. وانا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي، كان اذا قام في الصلاة وضع. لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة الصلاة الينا ما احد منهم ذكر انه عليه السلام وضع بعد الركوع، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة وفي صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد. بل في مسند الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث المفكر بأن هذا العموم اللي قلنا اللي بيستدلوا بالعموم مش مقصوده راوي حديث الوائل أو من دونه ما يقصد هذا العموم. لما؟ لأن في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه السلام كبر والتحق وضع اليمنى عليه السلام ثم قرأ ثم رفع رفع يديه كما فعل في المرة الأولى في تكبير الإحرام ثم ركع ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه مثل ذلك ثم سجد وبتابع صفة الصلاة. وما ذكر رفع اليدين حياة الله المرة الأولى عند تكبير الإحرام، المرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند رفع رأسه من الركوع. وفي كل من المرة الثانية والثالثة الركوع كذلك، يعني كما رفع تكبير الإحرام. ما بعده لا يقول ثم وضع كذلك لا يذكر. يعني لما يأتي في الحديث المفصل لما وصف به صلاة الرسول بكرر رفع اليدين وبكرر الوضع مرتين، المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع. من هنا نحن نقول أن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني، نقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد ونحو في صحيح مسلم لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر المعنى الوضع الثاني. بينما لما نشوف الجملة دي في الحديث المطول المفصل ما في غير وضع واحد وهو القيام الأول. هذا شيء. الشيء الثاني، هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من ناحية الفقهية جدا، وهي كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف أو بعبارة أخرى كل نص عام، والنص العام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجري عليه عمل السلف فلا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء لأن السلف ما عملوا به. إيش معنى أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال. نحن نقول الآن كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى اليسرى نص عام يشمل الوضع القيام الثاني، لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أنه جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل ولا يعمل به، لأن نقول هذا النص عام. جوابنا السابق كان مقتطع من النص الطويل المفصل. الآن نرد نظرنا التفصيل ونقول هذا النص عام، لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجري به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف. فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ويدخل فيهم إمام من أئمة الأربعة المتبعين من المسلمين أن أحد منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا. إذن كيف لا يقول بإمام من أئمة المسلمين وراح يأتي في آخر الزمان ويكون هذا النص عام؟ أضرب على مثالا الآن وهو كما يقال مثل وضع النقاط على الحروف وضع في الشان. أحيانا بي عندك النقاط كلمة بدون توقيت يقولون بدون إعجام وهي يزيد مثلا يزيد نقطتين تحت ونقطة فوق الواو تقرأ يزيد لكن أحيانا نراها غير معجمة مهملة يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق. ممكن حينئذ أن تقرأ بريد بدل يزيد ممكن أن تقرأ بريد. متى يزول الإشكال؟ لما نحط النقط ثم نحط نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد. وأما نحط تحتانية نقطة وتقرأ مريد. فالآن أنا بقول كوضع النقاط على الحروف مثال قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضلوا صلاة الفرد بخمس في رواية ب27 درجة. هذا الحديث متفق على صحته ما في كاف. وانتم ترون الآن معي ان هذا الحديث من حيث لفظه عام صلاة الجماعة. الآن رح نجيب نحن صورة. دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا كل واحد انتهى ناحية يريد ان يصلي السنة القبلية. واحد من الجماعة بدا له رأي قالوا يا جماعة ليش هيك عم تشردوا رز الغنم بدون راعي؟ تعالوا نصلي جماعة. ليش عم نصلي فرادى؟ وهذا الرسول قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وبعدين في حديث كمان يدعو الله على الجماعة. ترى لو استدل بعض احدنا علينا بهذا الحديث صلاة الجماعة على مثل هذا الفعل وهو ان نصلي السنة للرواتب ومنها جماعة بحجة حديث صحيح، شو ردنا عليه؟ القاعدة السابقة، كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجري عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يخالف حكمه من هذا النص العام، لأنه لو كان هذا الحكم موجودا في الحديث لطبقوه. هذا ما يعني أردت بيانه وبمثال الذي قلت عبرت عنه من باب وضع نقاط على الحروف. فصلاة الجماعة مثل كان إذا قام في الصلاة. صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن. ليه نحن متفقين الآن والحمد لله انه لا هي جماعة ونسوا؟ ما في عندنا نص انه لا تصل الجماعة وما عندنا نص لا تضع في القيام الثاني، لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا ان السلف ما صلوا هذه الجماعة. اللي صورته وأنا آنفا. من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يجب على هذا الفرع على هذا الجزء، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث، لكن نجر به العمل كما ذكرنا آنفا، لا من صحابي ولا من تابعي ولا من إمام المسلمين. وعاجل عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يتغيرون إلا في القيام الأول. فالآن أنا لا أرى صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا بدل أنه في الوضع الثاني أيضا في القيام الثاني، لأن أقول هذا كذاك، أي لو واحد قال تعمل نصلي جماعة عشان نصلي فرازة، ونقول له بدنا ما يدعوك من عمل السلف في هذا تعمل فهمت عنه، ولا نحن في غنى عنه. هذا خلاصة ما عندي في المساء. خلاص يا الله.
وأنا الحديث ما أعلم الحديث ولا ما أدري عنه. يقول في فراش لك وفراش لها وفراش مضيفك ورمضان لك وضع، كيف هذا الفراش اللي بقى تفعل الشيطة
هذا؟ هذا سهل، هذا سهل. فراش لك وفراش لزوجك وفراش لغيرك والرابع للشيطان.
نعم
هذول الثلاثة ما عندك إشكال.
لا
صح؟ إذا الإشكال بالدراسة الرابعة. هذا سهل الجواب عنه. أي الفراش الزائد عن حاجتك وإنما تستخير مفارقة وزارة هذا الشيطان. ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغذى إلا ما يجمع حول بعض الضيوف يعني ويأكل معه، وإذا كنت مطروقا في ذلك ولا يكفي فراش واحد في ضيوفك، أنت في الغالب مثلا يأتيك أربع خمسة من الضيوف كل يوم كل أسبوع كل شهر مش مهم يعني، ينعين فراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم فراش الثالث، لأنك تخسر بحاجة الضيوف إليه. هذا يعني أيضا الحديث يعني مقصود به صرف المسلم عن استكثار من التمتع بخطاب الدنيا، أن يخشى من الألبسة ومن الكروش مباعاة متأخرة، أما إذا كان لا يكفيك للضيف فراش واحد لأنه يأتيك أكثر من ضيف واحد، حينئذ يأتي قوله عليه السلام إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرشت له فراش وجاك ثاني بلازم قلت له نام في الأرض، هذا من إكرامه؟ لا، إذا ينبغي أن تأخذه فراشا ثانية، هذا ليس الشيطان، وهذا إن شاء الله. عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد ال عيش الحوض الأعلى.
أما
هذا فقد سميته محمدا فيخلع بإجازته هنا. ثم من المقادير الإلهية أنني كنت قابلة له. افتحوا واحد او كان في الى ان المستشفى كان قريب من المستشفى الملك عبد الملك لكن انا اعرف الكلام المستشفيات و لا مبالاة بكشف العورات وكذا إلى آخره. وباختصارا وأخذت أن تضع في بيتي وأكون أنا المقابلة.
أنا بسمع الشيخ.
الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله ما شاء
الله.
هذا الأبرات يا أبو معاذ
سليمان مولى الحديث
هذا الموسم الجديد وهذا فم القصيد
سيكرا فصلين برا
لا هذا مصر هذا نعم
فصلين أولها كلام أو حديث حديث التضحية بالجلع
طبعا تعرفون يعني هيبة مصر وكذا ما هذا بالنسبة
لي
وهم الآن على السلام الحق الذهبي كفانا
السلام
كفانا مؤمنة البحث في هذه المسألة حين ترجم لأهل جبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي جبير محمول على السماء أما ما سوى ذلك لا وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي جبير النفس منها شيء هكذا يقول الله نفسه ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين هم في الحقيقة يعني دائما يدندنون حول عنعنة أبي جبير لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح خارج صحيح مسلم لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطلب نفسه فعلا ولو كان الحديث المنعم من قبل الجبير في صحيح مسلم لأنه قاعدة واحدة
وهم الذين وضعها
هم
الذين وضعها
القاعدة واحدة ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه الجبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث ويقوي به حديث أبي جبير معنهم إذا لم يوجد شيء من هذا تبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه هذا الذي نراه ونعتقده ولا علمه عند الله.
والحقيقة يقال هذا ليس في تنقص مسلم، في رفعة كما اهل الحديث لان ما في تقليد الان هي قواعد وضعوها
والحمد لله
وطبقت على الجميع والحمد لله لكن دار الحكمه ما تناول اشياء في ملاحظاتي للزمات المتبقى
أنا في الحقيقة ليس لي عندي دراسة في هذه النقطة لا.
نعم هو الحقيقة عن الشيء اللي خلانا ما بينا للطلاب في الفصل الكلام اللي في العنوان أن هناك حديث أخرى تعارض
الحديث
وما في ينقذنا من هذه المشكلة إلا أن
نقال بس جزاك الله خير.
يلا بسم الله.